بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وهو صحيح ابن حبان بترتيب ابن البان رحمه الله. نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البر والإحسان باب حق الوالدين. قال أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري ببغداد حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمران بن أبان قال حدثنا مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال آمين ثم رقي عتبة أخرى فقال آمين ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين ثم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت آمين قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله قلت آمين فقال ومن سكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. قال أبو حاتم رحمه الله في هذا الخبر دليل على أن المرأة قد استحب له ترك الانتصار لنفسه ولا سيما إذا كان المرء ممن يتأسى بفعله. وذاك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله بادر صلى الله عليه وسلم بأن قال آمين. كذلك في قوله ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فلما قال له ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فلم يبادر إلى قوله آمين عند وجود حظ النفس فيه حتى قال جبريل عليه السلام قل آمين قال قلت آمين. أراد به صلى الله عليه وسلم التأسي به في ترك الانتصار للنفس بالنفس إذ الله جل وعلا هو ناصر أولياءه في الدارين وإن كرهوا نصرة الأنفس في الدنيا.
يا الله هذه فائدة يا إخواني غالية وعزيزة. يقول ابن حبان رحمه الله في هذا الخبر دليل على أن المرأة قد استحب له ترك الانتصار لنفسه ولا سيما إذا كان المرء من يتأسى بفعله. فالداعية ما إيش لنفسه؟ الداعية يستفتيه من يقول مثلا فلان مثلا ظلمني وأريد أن أرد هذا يقول هذا جائز لك ولو عفوت هذا أفضل. أما الداعية نفسه فيأخذ بالأفضل ويأخذ بالأكمل لأنه لا يعيش بذاته إنما يعيش لدينه يعيش لدينه فضلا أن يتعدى المشروع لنفسه. هو قد يترك الجائز يترك الجائز. واحد ضربه له أن يضربه واحد شتمه له أن يشتم نفسه لكن قد يفتى الناس بهذا وقد فيترك ذلك من أجل ماذا؟ من أجل دعوته من أجل الحفاظ على هذه الدعوة. فالداعية ما يعيش لنفسه ولا يقدم رغبات النفس دائما إنما يقدم ماذا يا إخواني؟ يقدم الحق يقدم السنة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما توسد بيوت الصحابة ما قال أنا من آل بيت رسول الله وأنا ابن عم رسول الله. ولابن عباس ترجمة يعني وابن عباس خلي من الترجمة ابن عباس ترجمة من زعاهد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل ترجمة ابن عباس رضي الله عنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل لنا هدية من داخل بيتي في ليلة مأمونة راوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهود له بالخيرية منذ زمان صلى الله عليه وسلم أخذ بعض العلم بالإسناد المتصل ونقل للأمة يا غلام إنه أعلمك الكلمات احفظ الله يحفظك لكن ما وضع الترجمة حائلا بينه وبين الانتفاع إذ لا يطلب هذا العلم مستحن ولا مستكبر وإنما أذل نفسه وهي العزة حضم حقه وهو التوفيق فتوسد بيوت الصحابة رضوان الله عليه حتى حصل منهم ما حصل فصار وهو فتى يشار إليه بالبنان حتى إن عمر ليدخله إلى مجلسه مجلس الشورى. ولما وجد عمر أن الناس وجدوا في أنفسهم بعض هذا الشيء إذا يعني صغير فأراد اختبارهم ليبين فضله رضي الله عنه فاختبارهم بقوله عز وجل ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله الفتح إلى آخر ذلك. فلم يكن الاختبار في الحفظ، إنما كان الاختبار فين؟ في الفهم، ليس في الحفظ، في الفهم. وإلا إذا جاء نصر الله أحد ما يحفظها؟ كل يحفظها. لكن هذا قال هذا قال هذا قال، قال عمر لما قال ابن عباس والله ما أعلم إلا الذي ما أعلم فيها إلا الذي قلت يا ابن عباس، توسل بالصحابة حتى حصل ما حصل. قال وذلك أن المصطفى، من أين استنبط ابن حبان هذه؟ وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل ما أدرك رمضان فلم يغفر فبعد الله، بادر النبي فقال آمين. وهلك في قوله ومن أدرك والدي وحدهما فدخل النار فبعد الله قال آمين. فلما قال له ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فلم يبادر إلى قول آمين عند وجود حظ النفس فيه، حتى قال جبريل قل آمين، قال قلت آمين. أراد به صلى الله عليه وسلم التأسي به في ترك الإنسان بالنفس لوقوع ذلك في نفسه، نبي ما عند حظ نفس في هذا، ولكن يعني ابن حبان يقصد أن النبي أراد أن يعلم الأمة هذا، أن الأمر حتى ولو كان في نصر شريعة لكن فيه شيء من هذا من حظ النفس فلابد أن تبعد نفسك، ولهذا اصبر اصبر. لكن يمكن أن يكون هناك مثال أوضح من هذا أيضا، يوم أن نزل ملك الجبال وجبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طرد وأوذي وأوذي أصحابه وكذا وكذا وكذا، ونزل عليه بقرن الثعالب. حكم البشرية إيه يا إخوان؟ إن الإنسان ها ينزل الوحي، ها لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، بعد كل هذا الاضطهاد سيقول الحمد لله فتح مبين أطبق عليهم الأخشبين، والسبب أنهم كفار وأنهم أذوا وأنهم وأنهم، لكن لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصحابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أريد الهداية للإهلاك، أريد الهداية لهم للإهلاك. لهذا كان النبي يترك هذا، لما جاء أبو سفيان قبل منه ولا عنفه ولا قال قف كذا ولا قال افعل كذا مع سلسلة أبو سفيان الماضية، لكنه قبل منه مباشرة مباشرة، قبل منه صلى الله عليه وسلم. كان تمثل رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر. اللهم اهد قوم فإنهم لا يعلمون، دعوة قبل القتال، يبقى الدعوة هذه ما فيها أي حظ أصلا حتى ولو كان تحت سطر شرعي. ولهذا اللي يرد على المخالف بحظ نفس ولو معه نصرة سنة ما يصلح، حتى لا يرد على المخالف، لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله. لو عند حظ نفس لو رد لتكون كلمة الله العليا واسمه أيضا ما يصلح، لتكون كلمة الله هي العليا حتى لو رد على المخالف، لا لحظ نفسه وإنما لمتابعة شرعه لا لحظ نفسه. فهنا لفت ابن حبان النظر لهذه المسألة جدا، إذ الله عز وجل يقول أراد به النبي التأسي به في ترك انتصار النفس بالنفس، إذ الله جل وعلا هو ناصر أوليائه في الدارين وإن كرهوا نصرة الأنفس في الدنيا، لكن الله عز وجل ينصر أولياء. هذا معنى يعني دقيق الحقيقة وعميق ولفتة عالم في هذا، لكن ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عند حظ يعني نفس بعض، هو مراده أن هذا الأمر تعلق به فلم يبادر بهذا. مثل أمور كثيرة كما كان في الحديبية، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد لهم الخير وأراد 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 إلى آخر ذلك، فقال لا يدعوننا إلى خطة رشد فعظمون فيها البيت إلا جاءتهم إلى ذلك، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. نعم، فهذه فائدة يعني عميقة ودقيقة ودرس من علماء الأمة الإنسان ينتفع به. في الثالثة قال ومن ذكرت عنه فلم يصلي عليه فبعد الله قل آمين فقلت آمين. نعم.
قال ابن حبان رحمه الله تعالى ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم التاجر بمرو قال حدثنا حسين بن المثنى المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه في دين عليه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قال أبو حاتم رحمه الله: معناه أنه صلى الله عليه وسلم.
يعني في هذا ما سبب ذكره في كتاب بر الوالدين؟ ما سبب الذكر؟ فتبويب العلماء فقه الأحاديث، تبويب العلماء وفقه الأحاديث، ما سبب هذا التبويب؟ سبب التبويب لما رغبك في بر الوالدين وحضرك من العقوق، هل يا ترى يدخل في مسألة العقوق والبر تعلق أبيك بمالك؟ بمعنى أن أباك لو أراد ملكك كله فمنعت ذلك، أو جله فمنعت ذلك، إلا بالقدر الذي يحتاج إليه الوالد فيما يتعلق بنفقة بسكنة بكذا، هذا ما يجب عليك في هذا الأمر، فهل يكون من العقوق إن منعت المال؟ هل هذا من حق الأبي حتى يقال هذا عقوق أو ماذا؟ هل يلزم الإنسان بألا يمنع أباه من التصرف في ماله هكذا إذا أراد أن يتصرف في ماله على وجه يضر الإبن؟ هل لو منع الإبن أباه بهذا القدر يكون عقا؟ هل من البر بالوالد أن يخلي الإبن بين أبيه وبين كل ماله؟ فوضع ابن حبان هذه تحت عنوان لذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الإبن يكون الأب. طيب قال علق فقال:
قال رحمه الله: معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معا إلى أن يصل إليه ماله، فقال له: أنت ومالك لأبيك، لأن مال الابن يملكه الأب.
أوضح لا هنا إسلام، لا أن مال الابن يملكه الأب، لأن لا هنا مهمة. نعم،
لا أن مال الابن يملكه الأب في حياته عن غير طيب نفس من الابن به.
تمام، شوف هذه فائدة أيضا في هذا الحديث، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديثي أن تطيب نفس الولد، فأنت ومالك لأبيك، أنت من كسب أبيك، فين أبوك هذا؟ لا تعامله معاملة الأجنبيين، حقي وحقك هذا بالقرش وبالصاغ وبكذا وبالريال وبالجنيه، لا، أرفق به في المال، فأنت ومالك لأبيك، أي لا تتأخر عن أبيك إذا أرادك. ليس أن الأب يملك مال الابن وتصرف فيه تصرف المالك من غير طيب نفس منه، فإنه يدخل في العموم: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فكلوه فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فطيب النفس شرط في انتقال مالي إليك، فإن أخذت من مالي ما تطيب به نفسي فحلال أو لا، والأب يستثنى. الأب ما يستثنى، الأب ما يستثنى، الأب إن كان فقيرا وجب علي النفقة على الأب، يجب علي النفقة على الأب، ما يتعلق بنفقة الواجبة يجب علي وتأخيرها عقوق. أما ما زاد على ذلك، يعني مثلا أنا عندي بيت، مثلا يجي أبي يقول لي: والله يا ولدي أعطي أخاك شقة لازم من بيتك، هل هذا يلزم؟ هذا ما يلزم. يا ولدي بيع هذا البيت وأريد أن أتزوج وأريد أن أنفق على كذا وأريد، ما يلزم، كل هذا ما يلزم. يا ولدي هات الراتب الذي تتقاضاه حتى أسفر به أخاك أو حتى أزوج به أختك أو إلى آخره، هذا ما يلزم، كل هذا ما يلزم. لكن لو الإنسان جاد بماله كله لأبيه كان مستحبا، إنما قصد ابن حبان ليس المنع من أن تعطي كل مالك لأبيك، فإنك لو أعطيته أجنبيا في حال الصحة ترجو بذلك وجه الله عز وجل فلا تلام، فكيف إذا كان الأب؟ إنما مراد ابن حبان: هل يجب عليك هذا؟ هل الأب يتصرف في مال ابنه تصرف المالك؟ فإن جاء ولده يعترض قال: ألم يقل النبي أنت وملك لأبيك؟ لا، هذا الذي ينفيه ابن حبان ويقول: ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون الأب. هذا على صحة الحديث، وإلا فكثير من أهل العلم أيضا ضعف الأثر هذا، لكن على صحته فالمعنى أن الابن ينبغي عليه أن يجود بماله لأبيه ولا تأخر عنه، لا أن الأب يملكه مال الابن فتصرف فيه تصرف المالك الا ان يكون ذلك عن طيب نفس منه. هذه الفائدة الثانية من ابن حبان اليوم. يبقى الفائدة الاولى دقيقة جدا 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 ويتعلق بحظ النفس، اخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل امين، انما الاولى والثانية قال النبي امين، ما قال جبريل فقل امين، كأن النبي تأخر في الثالثة لما تعلق الامر به فقال قل امين فقلت امين، اعطاك فائدة ماتعة جدا يرحل الى الصين من اجله، يرحل الى الصين من اجله، وهي ان الانسان عند حظ الشيء الذي له فيه حظ فليتريث وليرفق ولو كان على غير خلاف الشارع. يعني انا الان مثلا حكمت لي المحكمة بيني وبين اخي نزاع جاري في جدار، حكمت لي المحكمة، حكمني القاضي هذا الجدار لك، جت حملة خلاص انا اخذ هذا الجار وتمكن، هو ده حكم القاضي، لكن اقول لا 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 هو لي خلاص، لكن اترك خشبك على الجدار وكذا ولا تأخذوه، هذا جاري وارفق به وكذا وكذا الى اخر ذلك، مع انك لو خليت بين الحكم عليه بهذا الحكم وكذا لست آثما شرعا، لكن لما تعلق الامر بك قلت لا عملت. ليه؟ لانك محل التأسي، لانك محل التأسي، اذا ارفق، حكم لك لكن ايه ارفق، زي قائمة الزوجة كده، قائمة الزوجة ممكن تاخدها في المحكمة كل حاجة بنظيرها مع تفاوت السعر، كلا دولاب كلا سرير كلا غرفة نوم، بتروح تجيب انت غرفة نوم ايه هل كان تمام وتوديه خلاص غرفة نومك والقاضي بيقبل ده مستهلكة، وبين الا تفعل ذلك ولا تحوجها عند مركز الشرطة تأخذ الاثاث، لا يا جماعة تعالوا خذوا كل شيء، خذوا كل شيء. احد اخوانكم من يمكن اقل من شهر زوجته طلبت بالقيمة وكلمينها ولها ذهب، هي خدت الذهب لكن رفع عليه قيمة الذهب، طيب والنجاة من هذه المسألة؟ ان يأتي بشهود انا اخذ الذهب، طب ما في احد شهد؟ فقال المحامي يا فلان الفلاني خلاص انت الحمد لله انت كذا وانت راجل ما تكذب، هات شهود وخلاص وكذا. المهم بيستفتين الاخ، قلت له ما يجوز ولو حكمت عليه، لان هذا الذي يشهد لك هشهد زور ما رأى، انما يستثنى النبي، لو النبي نشهد معاه من غير ما نشوف، لو النبي ليه؟ لان الشك في النبي كفر والعياذ بالله، انما انت ما هتكون، لو النبي بس، لو النبي موجود صافا لما نشهد معاه من غير ان نرى، هيقول لك الا شرحكم يعلمون، ما احنا نعلم، ده اعلى العلم، هذا احنا خلفنا الايه، ما خلفنا الايه، ده هذا اعلى العلم ان النبي لا يكذب، اعلى العلم، فما خرجنا عن نطاق الايه الا ما شهدوا حقهم يعلمون، بل ما رات عيناي دون ما اعتقده في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ العينان قد يحصل لهما من الذهول والانصراف ما يحصل، كم من رجل قال فلان هذا الذي فعل ولم يكن، وانما تشابهت الصورتان، اما غير النبي لا صلاه، فحتى ولو كان، ولكن ان شاء الله اتق الله والله سيجعل لك مخرجا، واعلم ان صدقك امام القاضي مع تمكنك من ان تاتي بسياره ان هذا سينجيك ان شاء الله. المهم اخذ الفاتوره، حصل ايه؟ حصل ان الاخ اعطى الزوجه اثاثها الاول في كذا من اعلى ما يكون، حتى اصلا الناس اللي كانوا، شوف يا اخواني الاثر الجيد للاخ، الناس الرحيم بقى يستلموا العزال وكذا، فيجدوا طبعا فقالوا ده يا ابني ايه ده؟ ما شاء الله طبعا، ده انت راس تجيب لها تجيب لنا وجبات كنتاكي بقى، ناس تجيب لنا وجبات كنتاكي كمان. طيب انتهت القضيه، اخذ حقوقها من هذه المساله على اعلى ما يكون، حتى في اشياء مغلفه. جاء بقى وقت القاضي، فقال قال للقاضي انا والله الوضع كذا 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 كذا، وانا جبت شهاده زور بس اقسم بالله كذا كذا، حتى المحامي قال له ده اعطاها كيت وكيت 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 امام الزوج وهذا كذا كذا، كانت النتيجه براءه بدون شاهد واحد، براءه. هذا لسه من اسبوعين فقط الاخ يخبرني بهذا، براءه، ومن يتق لا يجعل له ايه مخرجا. فالانسان يترك الحظ حتى ولو كان القاضي يحكم، حتى ولو كان كذا، ولهذا النبي الله قال الطلاق مرة فإمساك بمعروف او ايه او تسريح بإحسان، فالإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان قمة الإحسان. يبقى فائدة ابن حبان هذه فائدة غالية يا إخواني. ليه كثرة الكتب؟ ليه يقال مثلا كثرة الكتب هذه؟ كثرة الكتب كثرة الفوائد، كثرة الكتب انتفاع بأئمة كثر، ترى فائدة هذا مع فائدة هذا مع فائدة هذا مع فائدة هذا، تشكل لك في النهاية تشكل لك علما غزيرا. سبحان الله، شوف استنباط الحقيقة. أنا أول مرة أتصور هذا الاستنباط في هذا الحديث. يعني شوف هذا الحديث كم خطب نبيه وكم بيناه وكم وكم استلال ابن حبانه. في أحد إخواني خطرت بباله هذه الخطرة؟ يمكن يكون أحد فيكم. أنا أول مرة تخطر ببالي هذه الخطرة، إن ابن حبان إن الحديث هذا ممكن أن ينتزع منه هذه الفائدة. سبحان الله. الأولى في الوالدين، آمين. الثانية في رمضان، آمين. الثالثة فقل آمين، يا معناه أن النبي توقف حتى قال جبريل فقل أمين، قلت أمين. ويأخذ هذه الفائدة العزيزة العالية في هذا. الفائدة الثانية أيضا هي فائدة أن الأب ما يملك مال الابن، ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت وملك لأبيك، لو صح هذا أن النبي قال هذا، فإن الحديث ليس فيه أن الأب يتملك من مال الابن ما لا يرضى به الابن، إنما فيما يتعلق بالنفقة الواجبة نعم له أن يأخذ. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فإن تعين الحق لا يلزم الإذن إن أبى من عليه الحق قاعدة. حتى قال العلماء بساءة الظفر، لو أنا لي عندك حق وهذا يتعين لك تسديده ولم أستطع أن أخذ منك هذا المال بالطريقة المسامحة وكذا، وطريقة أخذه منك ولو بغير رضاك ولو بغير علمك. فما يتعلق بنفقة الوالدين فلا ينبغي الإنسان أن يتأخر حتى ولو أدى ذلك إلى أن الأب يأخذ بغير إذن الإبن. ليه؟ لأن هذا يتعين عليه. أما ما عدا ذلك فمبناه على طيب النفس حتى مع الإبن، حتى مع الإبن. فمال الإبن له. ولهذا إذا مات الإبن وقد ترك ولدا أو أولادا وأبا، هل المال للأبي كله؟ هو أنت ومالك لأبيك، يبقى الأبناء ما أخذوش من التركة ولا ماذا يا أخوان؟ ده الأب بياخذ السدس. كان للولد هذا ذكر، إن كان الابن اللي مات هذا ذكر، ما أخذ الوالد إلا السدس والباقي للابن، صح ولا لا يا أخوان؟ مش أخذ الأب كل المال، لا، ده بياخذ السدس من المال والباقي للابن. إذا حديث النبي أنت ومالك لأبيك فهم على هذا النحو الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى. طب هذا يكفي. نعم.
يعني في روايات أخرى وردت أن جبريل عليه السلام قال له في الثلاثة قل آمين.
محمول على هذه الرواية. يعني اختصار. طالما هذه الرواية صحيحة ووقف مع هذه الرواية صحيحة. فيحمد يعني على الإيه؟ المعنى. دواء بالمعنى وكذا. نعم. هذا رشوة باعتبار الآخذ لا باعتبار المعطي. لو أنا سأخذ حقا تعين ولا سأخذه إلا بمال أدفعه خلاص، فهذا لي لا إشكال في ذلك، لأنني أحفظ مالي ببعض إيه؟ ببعض مالي، أحفظ مالي ببعض مالي، وتكون رشوة بالنسبة لمن أخذ، والإثم على من أخذها بغير حق، هذا ما في مشكلة. لكن تشهد زورا كيف نفس المسألة؟ واعطيني القياس، شهادة الزور على ان اخذ بعض ما على ان ادفع بعض مالي لا احفظ بعض مالي، اعطيني شهادة زور. طيب انا بيني وبين جاري هذا فاروق الله يحفظه اشكالية، انت رأيتها كيف؟ من اين لك العلم هذا؟ لا انا ما عندي شهود، كيف تشهد لي ان هذا الجدار لي ليس لفاروق؟ ما عندي شهود. بايه؟ كيف؟ كيف اكذب انا اكذب انا لكن هذا الشاهد يكذب ليه؟ كيف انت ما تدرسش مساله محمود؟ احنا مش بنقسم تقسيمات. نيجي على موضع النزاع، انت تقول لي الاول تجيب شهود، ما انا ما انا مدرسك كده ان الاول نجيب شهود. نيجي مع موضع النزاع، بس موضع النزاع الان هذا الرجل سياتي بشهود ان المراه اخذت الذهب. السؤال هذا يجوز هذا من باب اخذ الحق ام لا؟ يبقى النزاع ما نقولش بقى ان نبدا احنا مش بنشرح المساله بناتي بقى. هذه ما فيش فيها خلاف، لا تاتي بالاوجه التي لا خلاف فيها. لا 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 يدفع رشوة حلال. ليه؟ لأن صام مال ببعض ماله، وجه جائز مش على خلاف النص، هذا مع النص مش على خلاف القياس. نعم ايه هندخل في الرشوة بقى ليه من لم يرى؟ لا انا الان حقي تعين لي، لي 10,000 عند فلان، لكن 10,000 دي فلان هذا لن يعطيني اياها الا اذا دفعت له 1000، فهي رشوة بالنسبة له. لانه ما في اشكال، ما في اشكال. هو هنا هو هنا ماذا قال؟ هو صدق لانه اعطاه، هيكذب كيف؟ مش احنا قلنا محمود لما نيجي نناقش المساله ما نعددش الصور، لان كل صوره يبقى لها حكم. هنقول مثلا والله ما هو هنا وهوري، هندخل بقى باب التوريه. لا اوري، ولهذا ما ارجع الكذب الصريح الا اذا عجزت عن توري. نشوف هنقعد بقى نشرح بقى مساله التوريه. لا احنا خلينا فين؟ في المساله ذاتها. الان هذا الرجل يريد شهودا على ان زوجته اخذت الذهب. نريد بقى انت هذا الذي سياتي بشهود كاذب. طيب هنقول هيكذب لمصلحه الا هو يثني الحق. طب والذي يشهد له؟ كيف يحرم؟ لا يحرم شرعا لانه ما شاف ما راى، مش تيقن حقا. وبعدين كده هو ما تيقن من اين ينال التيقن؟ انه شام، يعني معقول ان هشام يكذب؟ اه معقول. ايه الاشكاليه في هذا؟ معقول ان هشام يهم، معقول ان هشام يظن كذا، معقول ان هشام يكون مع طاء. هي ما خدتش الذهب، بس هو كان جاب لها قطعه ارض، كان صفرها الحج حججها، ويبقى ده مقابل الذهب، يبقى هي خدت ذهبها. والمساله ان انا حججتها اصلا، هي ما خدتش ذهب، وبحث بقى ان انا اديتها ذهب، وهي خدت حج مقابل ده. معقول كل هذا؟ هذا كل وارد، ما يجوز. لا لا الجامع بس في تفصيل، في محظور ده في تفصيل. تكمل محظور من اجل احقاق الحق، اخذ الحق. نعم ولا، نعم ولا، هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فعندنا هذا الرجل امامه طريقان، طريق غير مشروع هو ان ياتي بشهود كذبه ويشهدون الزور وكذا وكذا، وهذا لا يجوز شرعا لا له ولا لهم. طيب لكن هو نفسه ممكن لو حلف، لو حلف يحلف على شيء مثلا معين، واخد بالك، من اجل احقاق الحق، وهذا حقه 100%، ممكن يحلف موريا. طب لو عجز عن التوريه والحق يروح له، ان يحلف ولو على ما حلفه القاضي عليه، ولهذا يمينك على ما حلفك يعني خصمك عليه ليست ايضا عامه، فقد الانسان يحلف على نيته اذا كان من باب احقاق الايه؟ الحق. لكن الصوره هذه لا تدخل في هذه المساله. الامر الثاني، الامر الثاني ان الطريق ما زال مفتوحا، هو ان صدقك مع هذا الرجل، والقاضي له خبره، لو القاضي له خبره، القاضي له حس، القاضي يعرف ان هذا، شوف الخمسه اللي بيحلفوا دول ممكن يكونوا كذبه في نفسه، كذبه عنده، ويحكم لواحد بلا شهود. لماذا؟ لانه علم صدقه بماذا؟ بالقرينه. هذا ما الذي يمنع هذا الرجل يجيب 10 يحلفوا؟ ما الذي يمنع؟ ما يمنع شيء، لكن كون الرجل التزم وصدق و الى اخره، ها هذا شيء اخر. نعم القاضي ايه؟
يعني هي المفروض لما يتكلم،
لا في الواقعه انا فهمت ديت، لا اقصد في غيرها بقى القضيه.
لا لوب المكتوب ولوب الادله ولوب اليمين ولوب الشهود يعني هو لا
هل القاضي محامي بياخذ بكل القضايا اللي فيها شهود؟ احيانا لا يسمع للشهود، احيانا يرفض السماع للشهود، احيانا في قضايا بيرفض السماع فيها شهود، واحيانا تشهد عندك وكذا. انا اذكر مره قال لي محضر عند البيت كان في قضيه بين اثنين في المال وكلام من ده، وانا كنت يعني كنت فيها، انا كنت حاضر. المهم جاء محضر وبعدين يتكرر من جوه، كنت انا طبعا بطلع الدروس لازم الشيخ هشام يجي المحكمه عشان في قضيه كذا، خلاص لازم يجي، طب ما فيش قضيه ثانيه. المهم اصر القاضي مره اثنين لا يحكم الا لما اروح له انا. ليه؟ لان الراجل اللي هو اللي معاك كاتب ده قال له خلي بالك ده بقى لا خلاص لك العمل، يعني انت ده خد كلامه 100%. كان في وصل امانه، معروف ان وصل امانه اللي هو طبعا في ثلاث اطراف ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل، وطبعا والتاني ده بيقول لك انا ما اديناش للفلوس ده امانه ده مش عارف، يعني قضيه بتلف مش عايزه، يعني المكتوب فيها معروف واخد بالك، يعني ممكن يكون بيع لك حاجه لكن وصل امانه، وصل امانه ملوش دعوه بالبيع. ولهذا الخصم يقول لك ايه، روح احلف عند القاضي ان انت اديتنا امانه اصلا وانا خنتها مثلا، مش بيع بقى، ما هو لو قال لي بيع مش يبقى هذا خلاص، الا اذا كان تقريبا شيك عندكم جنائي وبتحاول جنائي وحاجه زي كده، لكن كده ما لناش نفع. فانا رحت قلت للقاضي ايه الوضع كذا كذا كذا، حكم زي ما انا قلت تماما بالضبط، يعني واخد بالك. يبقى القاضي له حس ايضا، له حس وله كذا وكذا، فاذا هذا من يتقي الله يجعل له مخرجا، فجعل المخرج في هذا والحمد لله. نعم، مثل ما انت نفسك ترى امامك لو تحكم لك اثنان ترى هذا بقراء كذا وكذا، ترى هذا مثلا كذا. نعم نعم لا ما يجوزش الكسر، لانك انت اصلا انت مخالف اولا، خلي بالك لا يلجا الى حل شرعي الا اذا كنت سلكت المسلك الشرعي وكذا، فايه هنا. لكن انت سلكت مسلك غير شرعي في الاول، انت كيف تعطي تجاره مال وبعدين تكتب عليه وصل امانه؟ انت اصلا فعلت هذا كذبا اصلا، وانت عارف ان الشريك هياتي يوم من الايام ان هو الايصال لو منع هتضطر للكذب. ليه ما تعطيش الناس؟ هقول لك التجاره توقف، ما توقف، لا تتاجر بهذه الصفه. شوف وثق دينك بالتوثيق الشرعي، راهن ضمان كفاله. انت وثقت بغير توثيق شرعي يبقى لا تاخذ الرخصه الشرعيه. ودي مسائل من القواعد ذكرها ابن تيميه في القواعد النورانيه، دي قاعده طيبه، ودندن على الالباني رحمه الله عليه لما مثلا بيتكلم عن مساله مثلا اخذ مثلا بعض الاشياء زي الضرائب او خلافه عند اذا لم تكفي الزكاه. فاذا لم تكفي الزكاه وكذا لولي الامر ان هو ايه، لكن لو لم نستك احنا مسلك الشرع من اخذ الزكوات او كذا وجينا ناخذ ضرائب مباشره، هنا يشرع ولا ما يشرع؟ فالشاهد انني استمتع بالرخصه اذا سلكت انا واحد المسلك الشرعي، اثنين لا طريق الا هذه، لا طريق الا هذه، مفيش خلاص طريق، انتهت الطرق. لكن لو انا مثلا الراجل منع من حقي ارفع امرا لمسؤول ويجيب لي حقي، يجيب لي حقي. لو انا عندي مكتوب هيجيب لي حقي بس بعد 5 سنين، ما ينفعش مساله الظفر ومساله كذا، انما ده عند العجز خلاص، وانا سالك مسلك شرعي اولا، ما اجيش ابقى في البدايه ملفق وفي النهايه حالف كاذب. لا، انت عارف يا تاجر ان هذه المسائل ستترتب عليها ايمان كاذبه، انت ليه تسلك هذا المسلك؟ فانتبهوا، هذه قاعده مقيده بهذا. فانا استمتع بالرخصه، ما اجيش مثلا انا عند زوجتي اقول مثلا اكتب لها قائمه مثلا بمليون جنيه ولكن بيني وبينها هي 50,000. لا، ليه تكتب؟ اصل بحبها جدا وبتاع، خلاص احبها، خلاص اشرب هذا بقى طالما بتحبها، طالما بتحبها. ولهذا انا بسميها كده، واحد لسه رايح يخطب ياخدوا عليه وصل امان، انا بسميها كده وصل امان. ده يعني ايه؟ يعني دي رجل يا ابني، انت رايح تخطب بديه يا ابني، دي رجل ولا رجلين؟ ممكن احط لك في الشيك دي رجلين، يعني عشان اتجوز مرة ادفع دية رجلين؟ انا ما هو شيك على بعض يا اخواني، يعني تحط في ايه؟ 2 مليون 3 مليون مليون جنيه، انا عشان انت رايح تخطب مرة تقول لك لازم أن تكتب مش عارف وصل أمانة على بياض تقوم تكتب هذا، انت بتحط رقبتك يعني انت بتضع رقبتك تحتها، فده انت بتدفع دية، انت مش بتخطب امرأة، ده انت بتدفع دية. يبقى تنتبه لهذه المسألة. خلاص القاضي امامه قيمة مكتوبة حطها 1,000,000 جنيه، يبقى 1,000,000 جنيه. والله اصلا مظلوم، والله اصلا انت لماذا تكتب اصلا؟ فاسلك المسلك الشرعي، اسلك المسلك الشرعي اولا، ثم ان حصل شيء لك ان تستمتع بهذه الرخصة الشرعية، وحين استمتع بالرخصة الشرعية نرى درجات الارتكاب هنا للمنهي. فعند ممكن ارتكب مكروه لا محرم، لا ألجأ الى محرم. عند محرم بتوريه لا ألجأ الى محرم صريح، يبقى لابد. فالرخصة تقدر بقدرها، والحاجة تقدر بقدرها، ليست مطلقة. نعم.